اهلا وسهلا والسلام عليكم وتحية مما تزق اليكم احبابنا ما اجمل الدنيا بكم لا تقبحوا الدنيا وفيها انتم.
أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في ليلة رمضانية متجددة معكم في برنامجكم السلام عليكم. ضيفنا وضيفكم فضيلة الشيخ الدكتور عائض بن عبد الله القرني، أهلا وسهلا بك يا دكتور.
أهلا وسهلا أخ ثامر، حياك الله وحيا الله يا أخو المشاهدين جميعا.
أهلا وسهلا بك. أعزائي المشاهدين هذه الليلة سنتدارس آيات، سنتدارس سورة التين لنستمع إليها سويا بصوت المقرئ سعد الغامدي.
بسم الله الرحمن الرحيم.
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، بإمكانكم دائما التواصل معنا عبر الهاتف وعبر الرسائل النصية عبر الأرقام التي سوف تظهر عبر الشاشة. دكتور عائض، والتين والزيتون وطور سينين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. يقول جل اسمه في هذه السورة القصيرة المكية: بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون. يقسم سبحانه وتعالى وله أن يقسم بما شاء من خلقه، ويقسم سبحانه وتعالى بشيء يدل على عظمته، وفي القسم معنى، فيقسم بالتين والزيتون الشجرتان المعروفتان العظيمتان الكريمتان لأنهما منبتتان ويؤكل ثمرهما. وفيه لفتة عند المفسرين، فإن التين والزيتون تأتي في بلاد الشام والعراق، لأن الأنبياء أربعة سوف يذكر أراضيهم هنا الذين في بلاد العرب، أربعة أنبياء من أولي العزم المشهورين، وهم في المشرق أو ما يسمى في العصر لغات العصر والشرق الأوسط. وسوف يأتي عن بلد كل إنسان بإشارة إلى شيء من بلده. فالتين والزيتون قالوا هو بلد إبراهيم وعيسى عليه السلام، فإن الشام والعراق فيها التين وفيها الزيتون، وفيها امتنان من الله عز وجل بهاتين النبتتين أو هاتين الشجرتين، فإن فيها من المصالح. حتى أن الزيتون بعضهم ألف فيها اقتيادات في مسألة العلاج ومسألة الطب ومسألة الدواء، وامتن الله بدهنها وبثمرها على الناس. والتين أيضا هو من أجود الثمار، حتى كتب عن مثل صاحب الطب النبوي كلمات كثيرة في التين والزيتون. انظر كيف من جمال الإشراق كيف الجناس بين الشجرتين حتى في الاسم التين والزيتون، فإن فيها من الوزن ومن الجرس ومن الفواصل ومن يعني نفس حجم الكلمة ما في يعني ما في عجوبة وما فيها مذاق وإشراق للبلاغين والفصحاء. فبلد إبراهيم عليه السلام وبلد عيسى عليه السلام يقسم الله بهما لأنه بلد رسالة. أتى إلى بلد موسى في مصر، وطور سينين هو سيناء، ويسمى سينين انه مراعى للفاصله، وان هو من الاسماء التي يعني تقبل يعني وضعت هكذا. طور سينين هو جبل سيناء الذي كلم الله فيه موسى، لعظمه هذا المكان اقسم الله به لانه صار مقدس كما صار معنا. فاقسم سبحانه وتعالى بهذا المكان الذي جرى فيه مكالمه موسى، ولا زال القسم يعني لا زال العطف على القسم ولم ياتي المقسم به. ثم رتبهم ترتيبا تاريخيا، فانه بدا بابراهيم ودخل عيسى لانه في مساله يعني الديار قريب من ابراهيم عليه السلام. قال: وهذا البلد الامين، اي مكه، وهو بلد الرسول عليه الصلاه والسلام. فاقسم ببلده صلى الله عليه وسلم وسماه امينا لان الله امن فيه، وامرنا سبحانه وتعالى ان نؤمن في الحرم من دخل، ومن دخله كان امنا، وهو امر من الله عز وجل الا يخوف احد من الحرم، وان من دخل الحرم ان نؤمنه على نفسه وماله ودمه واهله حتى قال عليه الصلاة والسلام في الحج الأكبر: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ولما حج عليه الصلاة والسلام خطب الناس يوم عرفة خطبة عظيمة قال: أيها الناس، إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، لأنه قد عطل الزمان، يعني تلاعبت قريش والمشركون في التاريخ فقدموا الحجة وحطوا ذي الكعدة، لأنه كان في شهر المحرم ممنوع عليهم أن يقاتل في شهر المحرم، وتأثير قبائل من العرب قد قتلت منهم قتيل، فإذا جاءوا في شهر المحرم الحج قال قريش: ما نستطيع أن ننتقم منهم أو نقتص منهم لأنهم أتوا في شهر محرم، إيش رأيكم نؤخر الحج ونقدم مثلا نحطه في شهر آخر غير محرم حتى إذا أتت القبائل نقتلهم ولا نترك الحج في شهر ذي الحجة لأنه محرم. قال سبحانه: إن من نسي زيادة في الكفر ومن نسي تأخير الشهور تقديم ازدادوا كفرا. فلما بعث صلى الله عليه وسلم استدار له التاريخ وصح له التقويم، فأتى الحج يوم عرفة يوم الجمعة يوم 9، فخطب صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. ثم ذكر مكة وقال: وإنما أبيحت لي، وإن مكة قد حرمها الله منذ أن خلق السماوات والأرض، وإنما أبيحت لي ساعة من النهار كلما دخلت الفتح فقط، ثم عادت حرمته فقط علشان عليه الصلاة والسلام واجه الكفار لأنهم واجهوا بشوكة واجهوا بسلاح، فأباح الله له ساعة من النهار ثم عادت حرمته كما كانت، حتى إنه لا يوفر صيدها ولا تلتقط ولا قطتها ولا يعضد شوكها ولا ينفر حتى الطير ولا يقتل الحمام والعصافير، فكيف بمن يقتل نفس المعصومة ويسفك الدم من المؤمنين والمسلمين؟ قالوا: هذا البلد الأمين، انتهى القسم عن هذه الديار وعن هذه الأشجار بهذه الأشجار والجبل والأرض. الجواب: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. مع القسم أتى باللام المحققة وقدر التحقيق، قال سبحانه وتعالى: والله وعزة الله وعظمة الله أن الله قد خلق الإنسان في أحسن تقويم، ولذلك أحسن مخلوق في صورته وفي هيئته هو الإنسان، واختار الله للإنسان صورة لا يعادله في هذه الصورة، سواء من حيث الشكل أو من حيث التفكير أو من حيث مواضع الجوارح، حتى يقول الناس قال ابن عباس: كل الدواب تأكل بأفواهها إلا الإنسان فإنه يأكل بيده، يعني في مراحل، وتجد الإنسان في مشي وفي جلوس وفي تفكير وفي أخذ وعطاء. فالله بل الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان على كل المخلوقات كما ذكر سبحانه، وجعل سبحانه كل المخلوقات مسخرة لهذا الإنسان، متى يكون؟ إذا كان مؤمنا بالله عز وجل، وهو سخر له كل الكائنات حتى قبل أن يكون مؤمن، لكن سوف يأتي هنا التفريق بين المؤمن وغير المؤمن، في أحسن تقويم، في أحسن قوام وأحسن صورة وأحسن هيئة وأحسن شكل، فالحمد لله الذي صورنا فأحسن صورنا، والحمد لله الذي شكلنا على هذه الصورة التي، لأنك لم تشاهد مثل الحيوانات تجد يعني البشاعة في صور الحيوانات، الجشع، الشكل المخيف المرعب، لكن يوم ترى صورة الإنسان تأنس به وترى عظمة الله في تصوير هذا الإنسان، وتجد هذا الإنسان إذا هو الذي أقام كل هذه الدنيا التي تراها من مدن من كباري من جسر، نفس هذا الإنسان، وتجد الإنسان هذا الصغير سخر له الجمل والفيل وكل الأجموات والحيوانات والبهائم. قال: في أحسن تقويم، في أحسن قوام، أقسم سبحانه وتعالى. ثم رددناه أسفل سافل، لكن هذا الإنسان يوم أعرض عن منهج الله وأعرض عن الإيمان أعاده الله إلى أسفل الأسفلين، فهو شر. يقول أنه إذا صلح الإنسان وآمن فهو خير من بعض الملائكة ومن الملائكة، يقول بعض العلماء، وإذا كفر فهو شر من البهائم، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك الأنعام بهم أضل. فالإنسان يوم يقبل تكريم الله ويكون مؤمنا فهو في أرفع الدرجات، ويوم يتردى يجعله الله سبحانه وتعالى شرا من البهائم، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، لأن الأنعام والحيوانات ما عندها عقول، ركبت من شهوة بلا عقول، والإنسان عقل وشهوة، والملائكة عقول بلا شهوة. فلما ترك الإنسان عقله ورشده وإيمانه صار أذل وأقل وأحقر من البهائم، أسفل سافلين، قيل ما في الدنيا من حيث القيمة، وقيل في النار أعوذ بالله في الدرك الأسفل من النار. ثم عاد الخطاب قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وقلنا لكم إن أكبر معنيين شريفين يعرضان في القرآن هو الإيمان والعمل الصالح، يذكر الإيمان كمعتقد ويذكر الإيمان العمل الصالح كعمل الجوارح. فإذا آمنوا وعملوا الصالحات قال فلهم أجر غير من هنا، أجر بالتنكير، أجر عظيم من عند الله ولم يسمه، وليس أجر من أجر الدنيا، لأن الدنيا مهما كانت فهي قليلة وزهيدة ولا شيء بالنسبة للآخرة. غير ممنون يقول هنا غير مقطوع، ليس من المنة كما قالوا. وقال بعض المفسرين إن الله سبحانه وتعالى له أن يمتن ما شاء على عباده، لكن هنا بغير أنه غير مقطوع، قال لا يطلب بثمن ولا يقطع في زمن، وإنما هو مستمر كثير طيب لا ينقطع عنهم. وهذا الأجر يشمل الجنة، يشمل النظر إلى وجه سبحانه وتعالى، يشمل الخلود والتلذذ وغير ذلك. ثم يقول سبحانه وتعالى للمنكر أو للإنسان عموما من فما يكذبك بعد بالدين، هنا معنيان، قال فماذا يكذبك بعد بالإيمان وقد وضحت أدلة الإيمان وقد قام الشاهد على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبعد هذا القسم وبعد هذه الآيات البينات والمعجزات الواضحات تكذب بالدين الذي هو الدين الإسلام؟ وقال بعض المفسرين فماذا يكذبك بيوم المداينة الذي هو يوم الآخر يوم الجزاء، لأنه يدين الله كل نفس بما كسبت، فبعد ذا ما هو السبب الذي حملك أيها الإنسان على أن تكذب باليوم الآخر وقد أقسم الله لك وضرب لك الأمثلة وأخرج لك الآيات والشواهد في الكون وفي خلقك أن هناك، وأخبرك أخبر في القرآن بطريق القياس وبطريق القسم وبطريق العرض أن هناك يوم آخر. قال فماذا يكذبك بعد بالدين بعد هذه الآيات وبعد هذا الحكم والقسم، ماذا يحملك على التكذيب؟ ثم يقول سبحانه وتعالى يكرر في مسألة جل في علاه أليس الله بأحكم الحاكمين. هنا قال بعض العلماء ليس معناه أنه من باب القياس أن هناك حكماء كثير والله أحكمهم، ولكن معناه أنه لا حكيم إلا الله سبحانه وتعالى ولا يقاس الحكماء بحكمته. وقال بعضهم بل هذا من قياس الأولى كما يقول ابن تيمية، استخدم قياس الأولى في صفات الله لا قياس الشمول ولا العموم، الشمول الذي يستوي طرفاه والعموم الذي يستوي أطراءه يعني يتفق أفراده، بل الله سبحانه وتعالى تقول حكيم وحكيم والله أحكم وكريم والله أكرم وهكذا. فالناس فيهم حكمة، يعني تجد البشر عندهم حكمة وعلى قدر عقولهم وقدر ما يستطيعون علمهم وعلى قدر إدراكهم، لكن الله أحكم الحاكمين، ولذلك من حكمته سبحانه وتعالى في خلق الإنسان وإنزال الشرع. فما دام بلى نقول بلى، فما دام الله أحكم الحاكمين أليس هو المستحق للعبادة جل في علاه؟ يترك الجواب يقول أنه لم يذكر الجواب لأنه جواب ظاهر، وإذا يعني وضحت المسائل وظهرت المعاني ترك الجواب للعقول لأنه أصبح بده الجواب. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بل هو أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. حكمة الله سبحانه وتعالى في خلقه، يعني حكمة الخلق اللي تكلم عنه العلماء موجودة في القرآن، والحكمة في الشرع الذي تجد الآيات، يعني يقول حكيم في صنعه وحكيم في شرعه، فحكمة الخلق معروفة في بديع صنعه في الكائنات سبحانه، وحكيم في شرعه من يقرأ الشريعة والآيات والأحاديث ومصالح هذه الشريعة ومقاصدها العظيمة يعلم أنها من عند الله، حتى يقول سبحانه وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وفي حكم سبحانه وتعالى في حكم بين الناس، فهو الحكم العدل جل في علاه، ولهذا الحكم هو الله سبحانه وتعالى. يقول أحدهم أنا أبو الحكم، قال الحكم صلى الله عليه وسلم هو الله، بل أنت أبو فلاح. فالله هو الحكم العدل، فهو حكم في الخصومات، حكيم سبحانه في خلقه، حكيم في شرعه جل في علاه. هذا معنى مجمل لهذه السورة المباركة.
الدكتور هنا في هذه السورة المباركة أقسم الله عز وجل في النبات ثم في المكان ثم في الإنسان، من خير لقد خلقنا الإنسان، فهنا ثلاثية النبات والمكان والإنسان. لو بدأنا في النبات وكيف يعني النبات في هذه الأرض كيف هي ثمر للإنسان وكيف أنه هي سر بقاء الإنسان كي يأكل.
أن تستطيع أن تقول ما أقسم سبحانه وتعالى بالشجر وأقسم بالجبل وأقسم بالأرض، لأنه ما وصل الإنسان الآن لم يقسم بالإنسان، وجعلها في خدمة الإنسان يعني نعيم الإنسان. فهو سبحانه وتعالى أقسم بالنبات والشجر والثمر الذي يأكله الإنسان، وأقسم سبحانه وتعالى بالجبل وما فيه من كذا، ثم أتى إلى البلد والموطن فأقسم به سبحانه وتعالى. فالشجر والنبات والجبال والوهاد والهضاب والمدن والقرى كلها لخدمة الإنسان تسخيرا، وهذا يعني لفتة عجيبة. ثم أتى سبحانه وتعالى بالإنسان الذي خلق من أجل هذا، فهو من باب التكريم.
نعم. الـ هنا كنت تقول انه بعض المفسرين ربط بان ابراهيم وعيسى وموسى ثم النبي
قالوا الأربعة. نعم
نعم.
العجيب هنا نفتخ ثامر قالوا ان من فضل الله عز وجل نحن لا ندعي، لكن يقول ان الانبياء في وسط الكرة الارضية كما ذكر بعض العلماء، فان يقول ان اوسط البلاد دائما في المناخ والتضاريس كما يقول ابن خلدون وغيره من اهل يعني التاريخ والجغرافيا واهل الطبيعة، يقول ان المعتدلون دائما في امزجتهم، ولهذا لم يأتوا من القطبين الانبياء، ولم يأتوا من حدود الصين مثلا ولا الاسكا ولا غيرها، انما تجدهم في هذا الوسط الذي قامت فيه الحضارة وهو وسط اعتدال المزاج. فهذا من حكم الله سبحانه وتعالى، ثم يقول الحضارة كانت متوسطة في هذا، وأيضا أن وسطهم يعني وسط المعمورة هو طريق الامتداد نشر الإسلام في ذات الشمال وذات اليمين، ولذلك لما بعث صلى الله عليه وسلم في مكة كان في وسط الكرة الأرضية، حتى أن تعرف كما في علماء الفلك يقولون أو الجيولوجيا أن مكة هي أو هي المحور الوسط كما اكتشف من يعني فوق سطح القمر، هي وسط الكرة الأرضية وهي أم القرى. فامتد دين صلى الله عليه وسلم الى الصين والى الغرب الى اوروبا الى 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 يعني غرب فرنسا، لانه كان وسطا عليه الصلاه والسلام. هذا من الحكم. بل العجيب اني قرات بعض المفسرين في قوله كذلك جعلناكم امه وسطا، قال وسط في الافكار ووسط في المواهب ووسط في الزمان ووسط في المكان، والى كلام كثير يقول وسط في المكان، فلم ناتي في اطراف الدنيا ولم ناتي في عند القطبين، وانما اتينا في وسط الدنيا حيث مجتمع الحضارات، ووسط في الزمان فلم ناتي فجر البشريه حيث لا تجربه، ولم ناتي في غير القائمه، بل اتينا قبل مرحله من مراحل التاريخ. يعني هذه من لطائف القران.
نعم. هنا ايضا النبات والمكان كلها مسخره للانسان، هو الذي خلق في احسن تقويم. هنا النبات الذي ياكله الانسان كي يعيش، وهنا المكان الذي يحتويه ايضا. لو تفكرنا في ذلك يا دكتور، لو تفكرنا في العدد الرهيب جدا الذي لا يحصى من انواع الثمار وانواع الاشجار على هذه الارض، وايضا المكان اماكن شاسعه، لم هناك اماكن لم يقع الانسان الى الان في هذه الارض.
هو كما تفضلت في القران يقول وانه لمسعود لما خلق الخلق، الان العلم كما تعرف الحديث اكتشف ان الكره الارضيه تتسع اتساع البالونه، وقال سبحانه اولم يروا ان ناتي الارض ننقصها من اطرافها، يعني قلنا تزداد اليابسه الان او يزداد الماء على حساب اليابسه، ننقصها من اطرافها الان يزداد الماء على حساب اليابسه. فحكم الله عز وجل حتى كما تفضلت ان هناك ارض كبيره وكثيره لم يسكنها البشر، لان نسبه السكان هي لا تساوي يعني يمكن 5% او اقل من نسبه الكره الارضيه، وان لم يسعون فالله وسع في كل شيء، حتى ان هناك اراضي يعني يمشي فيها الانسان بالساعات وبحار لا تجد فيها متحركا ولا حيا، فيدل على عظمه هذا الملك سبحانه وتعالى.
نعم. في الايه الكريمه وهذا البلد الامين، هذا البلد الذي خص الله عز وجل بالامان في ايات كثيره بالقران، واذ جعلنا البيت مثابه للناس وامنا اولم نمكن لهم حرما امنا فليعبد رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف اولم يروا انا جعلنا حرما امنا. هذا البلد الامين، لو تحدثنا عن هذا الامان الذي خصه الله عز وجل لهذا المكان.
اولا من اكرام الله لهذا البلد قال وهذا البلد الامين، فهو القرب هذا للتنبيه وللتشريف والتكريم، وهذا البلد الامين، مع العلم انه سبحانه وتعالى مطلع وخلق الخلق جميعا، لكنه يوم اقسم بتلك الديار تركها على ما هي عليه، ولما اتى لهذا المكان وهذا البلد الامين فدليل قربي ودليل انه احب البلاد الى الله كما قال عليه الصلاه والسلام، والله يا مكه انك من احب بلاد الله الى الله، وقيل الى الي عليه الصلاه والسلام، فهي من احب البلاد او احبها الى ربنا سبحانه وتعالى. البلد الامين في مساله اختيار الامين رسالة لنا جميعا أن نفهم أن آمن بلد ينبغي أن نسعى في أمنه، وأن نكون يعني مجندين لحمايته وأمنه، هو البلد الحرام، وأن شرفنا بين العالم في الأمكنة يعني والمحلات هو هذا المكان، وأن وسط العالم هو هذا، وأن من دخله يجب على المسلمين أن يؤمنوا فلا يخوف ولا يهدد ولا يسرق دمه ولا يؤخذ ماله ولا ينال من عرضه شيء. وفيه ايضا دليل على ان من حكمه الله، انا قرات ان في بعض علماء النفس يقولون انا رايت في نفسي ان من دخله يشعر بامان باذن الواحد الاحد، وقال كشك في بعض الخطب يعني اذا دخلت الحرم باذن الواحد الاحد تذهب الهواجس والوساوس وتشعر بسكينه وبامن، هذا من المعاني، لان بعضهم يقول من دخله كان امنا من باب الخبر، فإذا كان من باب الخبر قال أبشر بالأمان فإن الله يؤمن من دخل من الخوف والفزع والاضطراب. وأنا أخبرني بعض الشباب أنهم يقول لما دخلنا كان عندنا قلق وكآبة، والله ما دخلنا ووضعنا أرجلنا اليمنى داخل الحرم إلا وشعرنا بالسكينة والراحة والاطمئنان. وأيضا هي تشمل معنى الأمر، فأمنوا من دخل هذا البيت، لأنه كما قال بعض العلماء لأن يعني هي من باب الخبر، لأن الواقع يدل على أنه قد يقتل إنسان بالحرم وقد اعتدى. ورأينا مثلا الخوارج في عهد أبي حمزة الخارجي دخلوا الحرم وتقاتل الناس مثل قرمطي الذي أخذ الحجر في الحرم. فهي من باب الأمر، يعني خبر يشمل الأمر، يعني أمنوا من دخل في هذا البيت. وأيضا لا تحاولوا أن تقيموا فتنة، فإن كما يقول عليه الصلاة والسلام إن الحرم لا يعيد يعني ولا فارا بخيبة، بل قال هو هذا الأشدق. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما استشهد أبو شرح عنده قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع كلام أذناي ورآه قلبي وراه عينه، يقول صلى الله عليه وسلم ألا إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فاستدل ذلك صاحب السلطة الذي هو عمرو بن سعيد الأشدق قال إنها لا تفر بخربة لأنه قاتل مع عبد الملك في حديث طويل. المقصود أن ينبغي علينا أن نسعى في أمن هذا البلد مما استطعنا، وأن نكون كلنا حراس لهذا البيت.
نعم، وأيضا كما في كتاب الله عز وجل المحفوظ الذي وعد الله بحفظه، لم يمنع الصحابة أن يجمعوه والله عز وجل وعد بحفظه. أستأذنك يا دكتور عايض بهذا الفاصل السريع. أعزائي المشاهدين، فاصل سريع ونعود. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. دكتور عائض، وهذا البلد الأمين، ما هي خصائص هذا البلد الأمين؟
نعم، هو بعض العلماء ألف بين وجمع في مسائل من هذه الخصائص والتشريف والمواهب التي سبحانه وتعالى جمعها في هذا البلد. منها أن الله جمع في البلد الأمين الذي هو الحرم عبادات لم تجتمع في مكان آخر ولا زمان. فإن في الحرم يجتمع فيه مثلا أحيانا الحج، العمرة، الطواف، السعي، الصلاة الفريضة والنافلة، الاعتكاف، الصدقة، تلاوة القرآن، الصلاة على الجنائز، كلها في الحرم. فلا يوجد في مكان في العالم تجتمع فيه العبادات. ولذلك من أتى في الحرم قد يفعل أحيانا في اليوم 10 عبادات في يوم واحد. يعني بإمكانك وأنت في الحرم أنك تطوف وتصلي الفريضة وتتنفل وتتهجد وتقرأ القرآن وتعتكف وتتصدق وتشرب من زمزم وهي عبادة، وتنظر في الكعبة وهي عبادة، وإلى غير ذلك من العبادات. أمر آخر، مضاعفة الصلاة في الحرم بخلاف بين العلماء هل هو المسجد أو كل حرم مكة، هذا ليس مجال البحث هنا. فتتضاعف إلى 100,000 صلاة، وليس هذا في مكان في العالم. حتى مسجده صلى الله عليه وسلم ب1,000 صلاة، وبيت الأقصى مسجد الأقصى ب500، فهذا ب100,000 صلاة، كأنها يقول بعض العلماء صلاة 53 سنة. ومنها من الخصائص أيضا أنه يمنع كما سلف أنه محرم يعني سفك الدم أو المقاتلة أو حتى تمثيل الصيد أو حتى اللقطة، إنما يأخذ اللقطة يعني لقطة ولقطة لا يأخذها إلا منشد، يعني من يعرف بها، يعني لا يلقطها إلا بنية أنه يعرف بها. ومنها أيضا أن هذا البلد حرمه الله سبحانه وتعالى منذ خلق يوم خلق السماوات والأرض. ومنها أن الله اختاره أن يكون فيه مقام إبراهيم، آيات بينات فيه مقام إبراهيم. وحتى يقول بعض المفسرين آدم عليه السلام التقى وحواء ثم ذهبوا إلى ذاك المكان واختار، في كلام طويل. لكن إبراهيم عليه السلام الخليل أتى به الله سبحانه وتعالى من العراق واختار له هذا المكان فاجتمع فيه الخليل. ومنها أنه الحرم الذي اجتمع فيه الأنبياء ولم يجتمع في مكان آخر في الدنيا، ففيه كما وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه قاد يعني طبعا إبراهيم وصله والأنبياء كلهم حج وطاف به بالبيت، ومنهم يعني موسى ومنهم هود ومنهم صالح عليهم السلام ومنهم عيسى، فكلهم وصلوا إلى البيت وكلهم طافوا بالبيت عليهم السلام. وفيه أيضا آيات بينات، منها المقام كما أخبرت مقام إبراهيم، ومنها حجر إسماعيل، ومنها الحجر الأسود الذي قال عنه ابن عباس أنه كان أتى من الجنة كان أبي أسد بياضا من اللبن سودته خطايا بني آدم. ومنها نفس المبنى الكعبة الذي بناه إبراهيم عليه السلام وصلى في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها مقام إبراهيم كما أخبرت، وفيها فيها زمزم الذي هي حزمة جبريل عليه السلام لما طلبت هاجر الماء، فأتى جبريل فدحض برجله في الأرض فخرج فهو الماء المبارك كما قال صلى الله عليه وسلم: شفاء سقم طعام وطعم من شربه لشيء أعطاه الله لطلب العلم أو للشفاء والعافية. ومنها أنه البيت الوحيد الذي يطاف به، لكن يطاف من الله سبحانه وتعالى لا يتعلقا بالبيت، لأنه بيت الكريم سبحانه وتعالى وبيته في الأرض هو هذا البيت. ومنها أن الإسراء كان منه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ومن ذلك أن ومن ذلك أيضا أنه لما عليه الصلاة والسلام، نعود إلى مسألة زمزم التي ذكرها عليه الصلاة والسلام، أن زمزم مبارك كما قال عليه الصلاة والسلام، لأن بقي شيء، أنه أن يقبل الحجر الأسود تقبيل عبادة، ولا يقبل حجر في العالم إلا ذاك الحجر ابتلاء وامتحان للمؤمنين، لتفريق بين يعني بين الحجر الوثني، يعني منعوا من الأحجار الوثنية فامتثلوا، ثم قيل قبلوا هذا فصار في امتحان، حتى ابن عمر: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولو أعلم أن رسول الله ولو أني رأيت لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فهو الحجر الذي ابتلى به الله الناس صار تقبل عبادة لله، وهو حجر لا ينفع ولا يضر. أتى العلماء ببعض الخصائص، الله أعلم هل هذا هل يعني مثلا يقول الذباب لا يجتمع فيه، وأنه هو اللحم لا يخلص فيه كما قالوا، وأنه لا يمكن أن يبقى الإنسان أياما طويلة على الماء واللحم إلا في مكة، فالله أعلم بذلك. لكن الذي رأينا من البينات والشواهد، يخلف في شهد زمزم في جبال سود وفي صخور رملية، وينزف منه الناس ويشربون منه ويأخذونه، ولا زال عين معينا.
نعم، أستأذنك بهذه الاتصالات يا دكتور. معنا أم محمد من عمان، أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أكلم الدكتور؟
تفضل. نعم. معك الدكتور.
السلام عليكم دكتور عادل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك ألف عافية يا رب العالمين، جزاك الله ألف 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 خير عن كل اللي يسمعك وكل اللي يشوفك وكل اللي عرف عنك إن شاء الله يا رب العالمين.
بارك الله فيكم وأهل عمان جميعا وجزاكم الله خير.
الله يوفق لك الخير، نحبك في الله سبحانه وتعالى.
أحبكم الله ولا سهلا.
بس أنا لو تسمح دكتور عايض، أريد منك الدعوة الطيبة لي ولأولادي.
الله يوفقهم ويصلح لك ذريتك ويجعلهم قرة عين لك وجميع المسلمين، يصلح لهم الذرية والنية
ويشفي ابنك عبد الرحمن،
شافاه الله وعافاه بإذنه سبحانه.
يعطيك ألف صحة وعافية ودعالي في أي وقت، اللهم يصلحك إن شاء الله ويوفق لك الخير ويكتب من أمثالك ويجعل إن شاء الله أولادنا من حفظة القرآن والعاملين عليها منك إن شاء الله.
شكرا لك يا أم عبد الرحمن. آمين.
مشكور مشكور.
أم محمد عفوا. معنا فوزية من ليبيا. أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
الشيخ أنا عندي سؤال عن أختي، قبل سنوات وضعت طوأة اثنين، طيب؟
نعم.
فماتوا هم الاثنين يعني، وهي ما كان عندها علم أن الجمجع على الأسنان يعني وضرب الجميل أو شيء.
نعم نعم.
يعني عليها تكون شهرين أو مكتم عليهم يعني.
نعم طيب.
عن كل جميل يعني.
واضح واضح.
هي ما كان عندها علم أن الجمجع على الأسنان يضرب الجميل أو شيء.
نعم واضح واضح يا فوزي.
السؤال الثاني شيخ، من هو آل عمران؟ يعني السيدة مريم عليه السلام أم سيدنا عيسى، هي نفسها أخت سيدنا موسى وسيدنا هارون؟
نعم واضح يا فوزي.
شكرا
شكرا شكرا لك. أم محمد عمان كانت تطلب الدعوة وكذا. أنا هنا سؤال يا دكتور، طلب الدعاء هل هو جائز أم مستحب؟ ما الحكم في أننا نطلب الدعاء من أشخاص؟
يجوز أن يطلب الدعاء من مسلم حي حاضر من الصالحين، يعني أن يكون حاضر ليس ميتا، ويقول ادعو لي ولا تنسى من دعائك، لأن استدل أهل العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هو أبر الناس وأتقاهم لعمر، لما وهذا الحديث الترمذي، لما أراد أن يعتمر عمر استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تنسى من دعائك يا أخي.
نعم. فللإنسان إذا توسم في إنسان الصلاح والخير كل لا تنسى من دعائك ادعو لي، وهذا وارد إن شاء الله، لكن لا يذهب إلى ميت ويتوسل به وشوف هذا شرك.
نعم فزين لي بك سؤالها الأول عن هل تصوم عن كل جنين أنها أسقط جنينين؟
هذا ليس عليها الصيام، أول ليست متسببة تسببا أصليا وعمدا في الإسقاط، هي يعني استخدمت البند لأسنانها فسقط وهذا تبعا، فليس عليها لا صيام بل وتؤجر على هذه المصيبة وفي ميزان حسناتها إن شاء الله.
نعم سؤال الآخر، من هم آل عمران ومريم؟ هل هي امرأة موسى وابن
معروف؟ آل عمران طبعا هم أسرة النبوة في بني إسرائيل عليهم السلام، الله اصطفى آل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فآل إبراهيم معروف، إبراهيم وذريته إسحاق ويعقوب ويوسف معهم، وآل عمران هم موسى وكذا، لكن مريم ليست هي أخت هارون الذي هو أخو موسى. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. سئل صلى الله عليه وسلم قال كانوا يسمون على أسماء أنبيائهم، يعني هارون هذا على هارون ذاك، فليست هي أخت لموسى ولا أخت لهارون، على هارون رجل صالح آخر غير هارون أخ موسى عليه السلام، وهذا ثابت عند ابن كثير بالأحاديث الصحيحة وعند غيره.
نعم هنا سؤال السائلة تقول ما هي صفة الاعتكاف للمرأة؟
الاعتكاف المرأة طبعا أن كما تعرف إذا كان لها تستأذن وليها إذا كانت متزوجة وتعتكف إذا ما كان هناك فتنة وكان مصلحة في اعتكافها في مسجد يجمع فيه في قسم النساء العشر الأواخر وتصلي يعني مع المسلمين، وتشترط يعني النية تشترط في نيتها تذهب للبيت مثلا تجديد وضوء أو نحو ذلك، لكنها تبقى في المسجد كل الوقت عبادة وذكرا ودعاء، وهذا إذا كانت طبعا متفرغة للعبادة. أما لأننا يعني ننبه هنا برسائل لا يفهم الناس أن يعني أنهم يذهبون إلى الاعتكاف ويتركون أنه أوجب من ذلك، المرأة المتزوجة لحقوق الزوج أعظم وأفضل من الاعتكاف، فلا تذهب أيضا من عندها أبناء تقوم على تربيتهم فإنها مأجورة، بل تربية الأبناء واجب والاعتكاف مستحب، فلا يفهم هذا الاعتكاف لمرأة مثلا منفردة أو كبيرة سن أو عابدة يعني ليس عليها واجبات ولا حقوق الآخرين، لا زوج ولا أبناء ولا نحو ذلك، فلتفهم يعني الشريعة حتى نعبد الله على بصيرة.
نعم هنا أيضا سائلة تقول أنها عاطلة ولم تتزوج وأبي يرفض الخطاب وأنا متضايقة دائما. أنا أقترح يا دكتور لو أطلت في هذا الموضوع خاصة بخطاب الآباء الذين يعبدون بناتهم.
هو في مسألة أولا يعني تتكرر هذه كثيرا في مسألة العضل، عضل النساء من قبل الآباء الجشعين، إما جهل منهم أو طمع في المال أو لأسباب أخرى نفسية للأب، فيكون هذا الأب حاجزا عن سعادة البنت ويكون حجر عثرة في طريق زواجها حتى يعني يرتحل عنها يعني موكب العمر أو قافلة العمر ويفوتها الركب وتنتهي شبابها. رسالتي إلى الآباء اتقوا الله عز وجل، سوف يحاسبكم الله عز وجل، لا تحرموا بناتكم الزواج الشرعي والحياة العائلية، لا تكونوا أنتم المتسببون وأنتم القاطعون وأنتم يعني الذين يجرون أعوذ بالله النير وحياة الشقاء لبناتكم. أمر آخر أن أخاطب العلماء والدعاء ووسائل الإعلام أن يعني تخاطب الناس في مثل هذه الوسائل إلى الآباء والإخوة الذين يعظمون البنات، فإن انتشر عنه في مجتمعات الإسلام العظم من طريق الأخ الكبير أو الأخ عموما والوالد. أمر آخر أن البنت إذا وصلت مثل هذه الحالة هل عندها حلول؟ منها إقناع الوالد بالتي أحسن لأنها يعني سوف تتضرر، وقال بعض العلماء ولها أن تقدم شكوى إلى الدولة التي هي فيها إلى القضاء إذا كان يصفها وتستعين بأقاربها حتى تحل هذه المشكلة. ورجائي أن نفهم الآباء وأيضا نكون عندنا توعية للآباء ونخبره لأن كثير منهم جهلة إن هذه المسائل هي تصب في غير مصلحتكم وسوف تجرون منها الويلات، وإن مسك الفتاة بعد سن الزواج في البيت يتسبب في مسائل وفي كوارث اجتماعية وتربوية نحن نحصد ثمارها ونحن المرة السامة، وأنتم ضحايا سوف تكون الآباء ضحايا. وسمعنا وعرفنا من الآباء من كان سببا لحرمان ابنته من الزواج ثم أصبح في الأخير في قضية وأصبح في مسائل تمنى وقتها أنه دفع من دمه ومن ماله وأنه زوج ابنته، لأن العرب يقولون ثلاث لا تؤجل أبدا، الأيم يعني البنت إذا حصل كفؤها إذا حضر الكفؤ والجنازة إذا يعني توفي صاحبها يبادر بها القبر، والضيف إذا نزل كراه وضيافته. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إن لم تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. والفتنة تحصل من يعني فتن الاجتماع التي تسمعها، الخلوة والاتصالات والعلاقات العاطفية التي حصلت والمشاكل والجرائم وما يستحى منه، هو بسبب هذه العملية الغير سوية. لأن هذا الأب الجاهل الجافي لما جهل العلم وجهل الثقافة وجهل التربية وجهل مقاصد التشريع وقع في هذا المأزق، فأوقع نفسه وأسرته وجنى هو الثمار المرة والعياذ بالله. لأن الذي لا يطيع الله سبحانه وتعالى، لأن هذه سنن كونية، البنت تتزوج الابن يتزوج، لكن تجده مثلا هذا الأب الظالم، حتى أن بعض الصور الاجتماعية عنده مثلا 6 فتيات يحبسهن حبسا في البيت من أجل رواتبهن، مع أنه تجد عنده زوجة ومرتاح ومكيف ويعيش حياة الطبيعية، وإنما مهمته أن يحاسب بناته وصرافيا في آخر كل شهر يقبض رواتبه. حتى يقول بعض المازحين المعلقين: إذا صارت الفتاة في بعض المجتمعات على مثل هرة التي تحبس في البيت، لا حبس ولا طعمتها وسكتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، فتجد أحيانا يحرمها من التعليم أو يحرمها من الزواج ويحرمها مثلا من أمها إذا كانت مطلقة، فهذا عذاب واصل. يعني قضية قال بعض الدعاة في بعض القنوات يقول أنه شهد وثقة فتاة أصابها قبل مرض سرطان، زاروه مستشفى فكانت تبكي وتدعو على أبيها أن لا يسامحه الله، فسألوها قالت وصلت إلى 45 وحرمها من الزواج وكانت موظفة، فكان يتقاضى أموالها، ما أدري أين ضميره أن يأخذ راتبها في كل شهر، ما أدري هل يستطيع يستأنس ويرتاح وهو يكيف براتبها ويعيش براتبها ويراها وهي في غرفة، أصابها القلق والملل والهم والحزن والاضطراب والغم، وبدم بارد يشاهدكم صباح وتذهب إلى وظيفتها تكد كدا، ويأتي آخر الشهر يأخذ يبتزها مثل الوالي الجائر والظالم العنيد ويأخذ منها بقلب قاسي وبضمير ميت وبدم بارد يحاسبها ويأخذ راتبها، وتجد يذهب في سيارة مع زوجتي ويتمشى مع زملائه ويذهب في الاستراحات ويأتي وكان ما حصل شيء. إذا وصل الحال بهذا الرجل هذا، فهذا رجل يعني ميؤوس من الفضل منه، ميؤوس من كرامته وميؤوس من رحمته، فهو لا يقدر عواقب الأمور. يعني يجب علينا أن نرحم، لأن الفتاة أصلا في مرحلة عمرية، أنا أسهبت في هذا الكلام، لأن بناء البيوت في الإسلام مقصد شرعي، والبنت لها حد في الزواج، يعني إذا فاتها الراكب صارت يعني في شيء من الإعمال أو سوء، أو يكون في زواجها شيء من النظر، تتزوج ما كبير سن أو معدد أو نحو ذلك. فيا أيها المسلمون بادروا إذا جاء الكفو بزواج البنت، وإذا رضيتم دينه أمانته ولا تؤخروها، فإنكم سوف إن فعلتم تحسدون، أعوذ بالله، جنا من الشوك ومن الأذى ومن المرارة التي تجدونها في الدنيا قبل الآخرة.
نعم، أستأذنك بهذا الاتصال يا دكتور. ميرام من الأردن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا، تفضلي.
كل عام بخير.
وأنت بخير وسهلا.
بشكرك على البرنامج، وبشكر فضيلة الشيخ بارك الله فيك، وبشكر فضيلة الشيخ على قصيدته الرائعة لا إله إلا الله.
نعم، تفضل يا ميران.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
كل عام بخير.
بارك الله فيكم، تقبل منكم.
بشكر فضيلة الشيخ على قصيدتك الرائعة لا إله إلا الله.
جزاكم الله خير.
بل بعتبرها من أروع القصائد الإسلامية.
بارك الله فيك، تقبل الله منه.
هناك سؤال ميران أو لا؟
نعم، بالنسبة لسورة القدر.
نعم.
هل ورد بالقرآن الكريم أن يوم 27 من رمضان هو ليلة الاحتفال بليلة القدر؟
نعم.
عند عامة المسلمين.
سؤال واضح. شكرا ميران، شكرا. هي تسأل عن سورة عفوا، ويبدو أنها تسأل عن ليلة القدر، هل ورد شيء ثابت عنها؟
الصحيح أن ليلة القدر طبعا ليلة الشرف يكون، وليلة التقدير مقدر الله سبحانه وتعالى فيها المقادير. ليلة القدر في الغالب يعني القول الراجح أنه في 27 ليس قولا نهائيا وليس قولا جازما في مسألة، يعني ليس قولا وحيدا، بل قال عليه الصلاة والسلام: تحروها في الأوتار في العشر الأواخر، وكما قال صلى الله عليه وسلم: أحيانا في 21 في 23 في الأوتار، وغالب ذلك عند كثير من السلف أنه يوم 27 وقد تنتقل.
الوقت يزاحمنا يا دكتور، يبدو أنه انتهى تماما. شكرا جزيلا لك دكتور عائل، وشكرا وصولا لكم أنتم أيضا أعزائي المشاهدين، إلى أن نلقاكم في حلقة الغد بمشيئة الله. نترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والله إني بالخجل مثل ما حموم مصاب، جيت بالتقصير والذنب نفسي عابها، لكن إن العبد لا لا من رجع بعد الغياب، يغتفر له شردته بعد طول غيابها. والله إني بالخجل مثل محموم مصاب، جيت بالتقصير والذنب نفسي عابها، لكن إن العبد لا لا من رجع بعد الغياب، يغتفر له شردته بعد طول غيابها. أتي وسلم الشهادة وهي راس الذهب، واتي